بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. في الآيات التي مضى تفسيرها، عرض ربنا جل جلاله سلسلة من سير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بداية بأول رسول إلى الأرض نوح عليه السلام، وانتهاء بآخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو عيسى عليه السلام. ختم ربنا تلك المسيرة المباركة بقوله: وآويناهما إلى ربوة، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بعد ذلك الله جل جلاله يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ المناسبة أن يبين ربنا جل جلاله أن محمدا صلى الله عليه وسلم حين يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ليس ببدع من الرسل، بل هو على سنن الأنبياء الذين كانوا قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثانيا، لرد دعوى النصارى الذين اعتقدوا ألوهية المسيح عليه السلام، ربنا جل جلاله يبين أن المسيح كان بشرا كسائر الناس يأكل الطعام، وهذا المعنى جاء مصرحا به في قول ربنا جل جلاله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فها هنا ربنا جل جلاله يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل، المعنى أن الله جل جلاله خاطب بذلك كل رسول على حدة، كل رسول خوطب بهذا المعنى، الأمر بالأكل من الطيبات. فجيء بهذه الجملة من أجل أن يفهم السامع أن هذا خطاب للرسل جميعا. وبعض المفسرين قالوا: بل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، خاطبه الله عز وجل بلفظ الجمع تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه وإقامة له مقام الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الطيبات هي الحلال، الحلال الطيب الذي أباحه الله عز وجل لعباده، وضده الخبائث التي هي المحرمات. والأمر بالأكل من الطيبات قد تكرر في القرآن. ربنا جل جلاله يخاطبنا في سورة البقرة فيقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم يخاطب المؤمنين خاصة فيقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وكذلك في سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فبين عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام مانع من إجابة الدعاء، مع أن هذا الرجل قد قامت في حقه الأسباب الموجبة لاستجابة الدعاء وتحقيق الرجاء، فإنه غريب عن أهله ووطنه مسافر، ثم بعد ذلك هو أشعث أغبر، ومع ذلك الله جل جلاله لا يجيب دعاءه ولا يحقق رجاءه لأنه قد غذي بالحرام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذا المعنى أيها الإخوة الكرام نبينا عليه الصلاة والسلام قد طبقه وكان قدوة حسنة لأصحابه، فكان يعجبه من الشاة ذراعها، وكان يحب الدباء كما قال أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء يتتبع أثره في الصحفة فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه من الشراب البارد الحلو، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس من الثياب أحسنها، وكذلك يستعمل الطيب، فكان أطيب الناس ريحا وأصبح الناس وجها وأنظف الناس ثوبا صلوات ربي وسلامه عليه. وفي المقابل حذر من الأكل من الحرام، بين عليه الصلاة والسلام أن الأكل من الحرام مانع من إجابة الدعاء، وبين عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام سبب لدخول النار. في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يختصمان وقد ارتفعت أصواتهما، فقال لهما عليه الصلاة والسلام في موعظة بليغة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهذه الموعظة عملت في نفوس الصحابة عملها، فقال كل من الرجلين قد تركت حقي لأخي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما وقد أبيتما فاذهبا واصطلحا واقتسما وليحلل كل منكما صاحبه. أرشدهما عليه الصلاة والسلام إلى الصلح بدلا من الخصومة. كذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام عياذا بالله سبب لدخول النار. في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. يا كعب بن عجرة ألا كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وبين عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل لا يقبل صدقة إلا من كسب طيب، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله جل جلاله إذا تصدق العبد من بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإنه يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أي فصيله الصغير. والأكل الحلال يا الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات يجعل الإنسان مجاب الدعوة. لما قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، أجب أطب مطعمك تجب دعوتك. ثم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة. يروي زياد البكائي رحمه الله بأن المسلمين لما كانوا يوم القادسية كان في جلد سعد رضي الله عنه بثور منعته من شهود القتال، فكان في مقصورة يوجه القتال كحال القائد. فلما نصر الله الإسلام وأهله بعد تلك الحرب الضروس والقتال المرير الذي صعدت فيه أرواح شهداء كثيرين، بعض الناس من دعاة الفتنة قال: ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. هذا الكلام كان فيه من الظلم والتعدي والفحش شيء عظيم. فإن سعدا رجل من السابقين الأولين من كبار البدريين ممن شهد أحدا وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، من أصحاب بيعة الرضوان، ممن سبقت لهم من الله الحسنى، من المبشرين بالجنة، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يحلو لهم الطعن في كل أحد. لذلك هذا الرجل يقول بأننا قد شهدنا المعركة، سعد ما شهدها، رجعنا وقد قتل منا كثيرون وأصبح نساؤهم أياما، أما أزواج سعد فليس فيهن أيم. ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. فسعد رضي الله عنه قال: اللهم اقطع لسانه. فجاءت نشابة فأصابته في لسانه فخرس، استجاب الله دعوة سعد رضي الله عنه. كذلك لما كان أحد الناس يسيء إلى علي وطلحة والزبير عليهم من الله الرضوان، فسعد رضي الله عنه كان ينهاه، يقول له: اتق الله، لا تؤذيني في إخواني، هؤلاء إخواني هم من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لكن الخبيث أصر على ما هو فيه من الضلال، فقام سعد رضي الله عنه فصلى ركعتين ودعا. يقول زياد البكائي: فأقبل بختي يشق الناس حتى أخذ ذلك الرجل فطرحه أرضا وجعله بين كركرته والبلاط حتى مات. فتبع الناس سعدا يقولون له: هنيئا لك أبا إسحاق، قد أجيبت دعوتك. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولا شك أنها كرامة مشتركة بين سعد وبين من نيل منهم، يعني عليا وطلحة والزبير عليهم جميعا من الله الرضوان. فالمقصود بأن سعدا قد أجيبت دعوته لأنه طيب مطعمه رضي الله عنه وأرضاه. فربنا جل جلاله يخاطبنا ويخاطب قبل ذلك قدواتنا وهم الأنبياء والرسل: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله جل جلاله أمرهم بالطهارة الجسمانية والطهارة النفسية. الطهارة الجسمانية بألا يغذى هذا الجسد إلا بالحلال، ما يكون حلالا في ذاته وما يكون حلالا من جهة كسبه، لأن الحرام نوعان: حرام في ذاته كالخمر والخنزير والميتة، وحرام من جهة كسبه، لو أن إنسانا سرق لحم إبل أو سرق شعيرا أو قمحا، فهذا الشعير أو القمح حلال في ذاته لكنه حرام من جهة كسبه، إذا اكتسبه من غصب، من سرقة، من ربا، من رشوة، من غش، من تدليس، من أكل لأموال الناس بالباطل، فهذا كله حرام. طهارة الجسمانية: بألا يغذى هذا الجسد إلا بالحلال الطيب. ثم الطهارة النفسية: بعمل الصالحات، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى خلق الله وأداء الأمانات والصدق في الحديث وغض البصر وحفظ الفرج وكف اليد والقيام بالحقوق وإتقان العمل والإخلاص لله عز وجل ظاهرا وباطنا، هذه بعض أفراد العمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم قال جل من قائل: إني بما تعملون عليم. الله اعلموا أن الله عز وجل مطلع على أموركم، عليم بأحوالكم، سميع لأقوالكم، لا تخفى عليه خافية من أموركم، فاتقوه. إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ها هنا قراءات ثلاثة متواترة: قرأ ابن عامر وأن هذه أمتكم أمة واحدة بإسكان النون بعد الهمزة المفتوحة، وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقرأها الباقون وإن هذه أمتكم، وإن هذه أمتكم، ففيها ثلاث قراءات: كسر الهمزة بعدها نون مشددة، فتح الهمزة وبعدها نون مشددة، فتح الهمزة وبعدها نون ساكنة، وهي قراءة ابن عامر. وإن هذه أمتكم، مضى معنا الكلام مرارا في أن الأمة في القرآن تطلق مرادا بها الدين، مرادا بها الدين كما في هذه الآية: المراد الدين والملة والمعتقد. ومنه قول النابغة الزبياني: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وهل يأثمن ذو أمة، أي ذو دين، ذو ملة، وهو طائع. كما أن كلمة الأمة في القرآن تطلق على الإمام المقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على البرهة الزمنية كما في قول ربنا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وتطلق الأمة كذلك على الجماعة من الناس، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة. فها هنا الأمة مراد بها الملة. الله جل جلاله يخاطب الأنبياء والرسل: وإن هذه أمتكم، أي ملتكم، معتقدكم، دينكم، أمة واحدة، دينكم واحد أيها الأنبياء. كل الأنبياء دعا إلى عبادة الله وحده، كل الأنبياء دعا إلى الكفر بالطاغوت، كل الأنبياء وحد الله وعظمه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه ملة مشتركة بين الأنبياء جميعا، وهو المعنى في قول ربنا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكما في قول ربنا جل جلاله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. كل هؤلاء دينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. قول ربنا جل جلاله أمة واحدة إما أن يكون منصوبا على الحالية، وإن هذه أمتكم حال كونها أمة واحدة، وإما أن يكون بدل من هذه: إن هذه أمتكم أمة واحدة. والمعنى إن أمة واحدة أمتكم، لكن فصل بين البدل والمبدل منه بخبر إن هذه، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الله جل جلاله قد كرر ذلك في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بعدما عرض سيرة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونوح ولوط وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وزكريا ويحيى، بعد ذلك قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمر بالعبادة، ها هنا وأنا ربكم فاتقون، اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات والمسارعة في الخيرات والمسابقة في الطاعات. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا، تقطعوا هذا الفعل الماضي من أصلا فقطعوا، قطعوا، لكن جيء بالتشديد الماضي قطع، فتقطعوا مبالغة في بيان تحزبهم وتفرقهم، يعني بذلك الأمم التي تدعي أنها تابعة لأولئك الأنبياء عليهم السلام الذين ما تفرقوا ولا اختلفوا وإنما كانوا أمة واحدة، يثني بعضهم على بعض ويمدح بعضهم بعضا ولا يفخر بعضهم على بعض، ولذلك أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يثني على الأنبياء الذين كانوا قبله، يقول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لا أجبت الداعي. قوله نحن أولى بالشك من إبراهيم ينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، يقول لو أن إبراهيم شك فنحن أولى بالشك منه، مبالغة في الثناء عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي، يعني يثني على موقف يوسف بأنه لبث في السجن بضع سنين، ولما جيء له برسول من القصر الملكي يقول له الملك يدعوك لمقابلته أبى أن يستجيب ورفض أن يخرج من السجن، لابد أن يعاد التحقيق في القضية وتفتح ملفاتها من أجل أن يخرج من السجن لا بعفو ملكي وإنما ببراءة تعلن على رؤوس الأشهاد، فيخرج مرفوع الهامة موفور الكرامة عليه السلام. أبى لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يثني على هذا الموقف من يوسف عليه السلام ويقول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لئلا يدب إلى نفوسنا شيء من حط قدر يونس عليه السلام لأنه خرج مغاضبا فابتلعه الحوت وهو مليم، ثم بعد ذلك نبذه بالعراء وهو سقيم، فمكث ما شاء الله أن يمكث تحت شجرة من يقطين، فلئلا يتسلل إلى نفوسنا شيء من انتقاص يونس الله نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ولما قال بعض اليهود لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه مسلم، وجاء اليهودي يشكو، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروا بين الأنبياء، لا تقولوا فلان أفضل من فلان، مع أن الله قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه حقيقة لأن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك إذا كان على سبيل العصبية أو كان على سبيل التنقص لبعضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فها هنا ربنا جل جلاله يبين أن المدعين اتباع الأنبياء قد اختلفوا واشتجروا وتنازعوا وتفرقوا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. زبر جمع زبور هو الكتاب، تقطعوا أمرهم بينهم كتبا، كل أمة تدعي أنها تتبع كتابا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كلهم يدعي كأولئك الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ونحو ذلك، أصحاب هذه الدعاوى الباطلة. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن، ربنا جل جلاله قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا فيه ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، وقال جل من قائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء المتفرقون المختلفون المتنازعون المشتجرون لهم عذاب عظيم، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قال جل من قائل فذرهم في غمرتهم حتى حين، فذرهم بمعنى تركهم، وهذا الفعل ذر ما جاء منه إلا المضارع والأمر، ذر يذر ليس منه ماض ومعناه الترك، الماضي منه ترك، واسم الفاعل تارك واسم المفعول متروك والمصدر الترك. فذرهم في غمرتهم أي في غيهم وضلالهم وعمايتهم وجهالتهم، وأصل الغمر محو أثر الشيء، تقول غمرت الماء المكان أو غمر الماء المكان أي ضيع معالمه. فذرهم في غمرتهم حتى حين، هذا الحين هو انقضاء أجلهم بالموت أو بالقتل. الله جل جلاله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد هؤلاء المختلفون المتنازعون المشتجرون ذرهم تركهم لا تعبأ بهم، ذرهم اتركهم في ضلالتهم وجهالتهم وعمايتهم حتى حين، فإنهم عما قريب سيموتون أو يقتلون. وهذا المعنى تكرر في القرآن، والأمر هاهنا للتهديد، للتهديد. يهدد ربنا جل جلاله أولئك المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كما في قول ربنا جل جلاله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وكما في قول: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فذرهم في خوضهم يلعبون، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وغير ذلك من الآيات. الله جل جلاله يتهدد هؤلاء المشركين مثل ما قال لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا أي في الدنيا، هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله الآن ويسعون في حرب الإسلام في كل واد، تارة بالتشريعات الظالمة، وتارة بالحروب المدمرة، وتارة بالبطش بمن يدعو إلى الله عز وجل. في نهاية الأمر متاعهم قليل، هب أنه تمتع في هذه الدنيا 50 سنة 60 سنة 100 سنة، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: كل لذة أعقبت ألما، أو منعت لذة أعظم منها، فليست بلذة في حقيقة الأمر، وإن غالطت النفس بأنها لذة. فما قيمة طعام شهي مسموم يستمتع به آكله وعما قريب يقطع أمعاءه؟ يعني لو أن الإنسان أتي بطعام شهي لذيذ لكنه مسموم، سيأكل في 5 دقائق في 10 دقائق يتمتع به مضغا وبلعا، لكن العاقبة أنه يقطع أمعاءه ويمزقها تمزيقا. ولذلك العاقل ما يأكل هذا الطعام. فكل لذة أعقبت ألما، أو منعت لذة أعظم منها، فليست بلذة على الحقيقة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ثم قال جل من قائل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وخلف: أيحسبون، أيحسبون، وهما لغتان: حسب يحسب وحسب يحسب. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. السؤال الأول في هذه الآية: لماذا قدم المال على البنين؟ قدم المال على البنين مثل ما قدم في قول ربنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وغير ذلك من الآيات: يوم لا ينفع مال ولا بنون. لماذا يقدم المال؟ قالوا: لأنه في الوجود أسبق، ولأنه قد نيط به بقاء النفس، أما البنون فلبقاء النوع، ولأن المال ينفع بغير بنين، أما البنون فإنهم إن وجدوا بغير مال فإن ذلك يكون مصدر نكد وتعب لأبيهم، ولأن شهوة النفس في المال أسبق من شهوتها للبنين. ولذلك الآن كثير من الناس إذا قيل له: لما لا تتزوج؟ يقول: أريد أن أجمع مالا، يريد أن يجمع مالا من أجل أن يؤسس بيتا، ومن أجل أن يشتري بعض المقتنيات التي تعينه بعد ذلك في حياته. فلما كان حرص الناس على المال أسبق من حرصهم على البنين، الله جل جلاله قدم. قول ربنا سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هذه الآية جاءت من أجل تصحيح أمر كان المشركون فيه متتابعين، فإن المشركين وهم الملأ كما مر معنا الكلام أهل وجاهة وثراء، أهل غنى ويسار، وكانوا يظنون بأن هذه النعم التي يتقلبون فيها ما جاءتهم إلا لكرامتهم على الله، لأنهم أهل كرامة على الله، لأن الله يحبهم. هذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكما في قوله سبحانه: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال جل من قائل في آية أخرى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وحكى ربنا جل جلاله عن ذلك الكافر وهو العاصي بن وائل السهمي أنه قال: لأوتين مالا وولدا. الحمد لله، هذا الإنسان لأنه كان في الدنيا من أهل السعة من أهل الثراء ظن بأن هذا موجب لأن يكون كريما على الله في الآخرة كذلك: لأوتين مالا وولدا. الله جل جلاله أنكر عليه ذلك باستفهام: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالمقصود إخوتي أخواتي بأن الغنى، يعني الغنى المالي والثراء والجاه في الدنيا، ليس دليلا على أن صاحبه محبوب عند الله، كما أن الفقر والضيق ليس دليلا على أن صاحبه بغيض إلى الله. وهذا المعنى هو الذي تزندق به بعض الناس كما قال قائلهم: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. لا، المؤمن قد يعيش في شظف في ضيق وهو يعلم بأن هذه الحياة الدنيا ممر وأن متاعها قليل وأن أمرها إلى زوال وأنها لا تدوم على حال، وكما قال القائل: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. فربنا جل جلاله يستفهم منكرا على هؤلاء المشركين الذين كانوا يسخرون من المؤمنين فيقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هذا من باب أن الله جل جلاله قد سارع لهم في الخيرات، لا، بل لا يشعرون، ما عندهم شعور، ولذلك ما فهموا الأمر على حقيقته، وأن الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء، ويبتلي عباده بالغنى والفقر والصحة والسقم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد اشتملت على فوائد: أولاها الأمر بالأكل من الحلال الطيب وهو أمر إباحة، ويفهم منها النهي عن الحرام الخبيث، وأن الرسل جميعا عليهم السلام متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح، وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها الشرائع فإنها كلها عمل صالح، لكن هذه الأعمال الصالحة تتفاوت بتفاوت الأزمنة. وقول ربنا جل جلاله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فيه بيان كرامة الرسل عند الله ونزاهتهم في أمورهم الجسمانية والروحانية، فالأكل من الطيبات نزاهة جسمية والعمل الصالح نزاهة نفسانية. ويفهم من الآية كذلك أن الحلال عون على الطاعة والعمل الصالح. العلماء يقولون الطعام بذر الأفعال، إذا كان الطعام طيبا حلالا فإن الأفعال تخرج طيبة مباركة صالحة، وإذا كان الطعام خبيثا حراما فإن الأفعال كذلك تخرج. ويستفاد من الآية أن الرسل جميعا عليهم السلام كانوا يأكلون ويشربون، وفيها رد على من ادعى الألوهية للمسيح عليه السلام. استفاد من الآية كذلك الأمر بعمل الصالحات جميعا، كل خصلة يحبها الله فينبغي للمسلم أن يحرص عليها من عيادة المرضى واتباع الجنائز، تشميت العاطس وإبرار المقسم، وصدق على المسكين وإطعام الجائع، وكسوة العاري، وكفالة اليتيم، وإغاثة الملهوف، وعون المحتاج، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس نيام، وإماطة الأذى عن الطريق. كل هذه من الأعمال الصالحة التي يحبها الله. في الآية كذلك إثبات علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء، إني بما تعملون عليم. وفي هذا تحذير من مخالفة ما أمرهم به، فإذا كان هذا تحذيرا للرسل مع علو شأنهم فمن باب أولى هو تحذير لغيرهم، هو تحذير للرسل وتحذير لغيرهم. إذا كان تحذيرا للرسل فالمراد أتباعهم. وفيها أيضا تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة، لأن ذلك متضمن الوعد بالجزاء عليها، وأنه سبحانه لا يضيع منه شيء. فالآية خرجت مخرج الخبر ولكنها مستعملة في التحريض. استفاد من الآيات أن دين الأنبياء جميعا واحد، وإثبات ربوبية الله عز وجل. ويستفاد من الآيات ذم الفرقة والاختلاف في الدين. ويستفاد من الآيات الأمر بالوحدة والجماعة ووجوب تقوى الله على كل حال. ويستفاد من الآيات كذلك تهديد المشركين بسوء العاقبة والمآل. وقول ربنا جل جلاله فذرهم في غمرتهم يفهم منه ما كان عليه المشركون من الغي والضلال والعماية والجهل. وقول ربنا حتى حين يفهم منه أن متاعهم أمده قصير، كما قال جل من قائل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويستفاد من الآيات أن نهاية تمتعهم إنما تكون ببلوغ أجلهم بالموت أو القتل، وأن المشركين كانوا سيئي الظن بالله عز وجل حين ظنوا أن هذا المتاع لكرامتهم على الله، فما أدركوا حقيقة الدنيا وحقارة أمرها. سأل الله عز وجل ألا يجعل الدنيا غاية همنا ولا مبلغ علمنا.